المأموم إن كان السهو منه في الصلاة فليس عليه سجود سهو، فالإمام يجبر عنه الخلل الذي يقع في صلاته، الإمام يجبر عنه، فليس على المأموم سجود سهو، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبعد سجود السهو نقرأ التشهد أم لا؟ لا، بعد سجود السهو مفيش قراءة تشهد، وإنما يسلم. الأخ الكريم يقول: دخلت وراء الإمام في التشهد الأوسط. طبعا احنا بنقولها تجاوزا، هي التشهد مفيش أول وأوسط وأخير، واضح؟ اللي هو تشهد الله الأول والأخير، وإن قيلت أوسط يبقى المقصود بها أنها بين الركعتين. وبعد الركعة الثالثة جلس الإمام للتشهد ثم قام للرابعة، يعني الإمام سجد بعد الركعتين وسجد المرة الثانية بعد الركعة الثالثة ثم قام بعد الرابعة، أراد أن يأتي بالركعة الخامسة، واضح؟ فكبر المأمومين كبر المأمومون فجلس وأتم التشهد ثم سجد سجدتين للسهو قبل السلام، فلم أسجد معه وقمت لأتم الصلاة وسجدت بعد السلام، هل تصح صلاتي؟ أولا بالنسبة لي الأمر الذي حدث في أكثر من مشكلة فقهية، بالنسبة لي الإمام لما جلس للتشهد في الركعة الثالثة لما لم ينبه الناس؟ المفروض ان هم ايه ينبهوه لانه يزيد في الصلاه، فالمفروض ان هم ينبهوه، لكن ها هنا ما حصلش، الاخ ما اشارش لوجود تنبيه، قام يجيب الركعه الرابعه وبعدها راح يجيب الركعه الايه الخامسه. لو تابعهم من استيقن بانه صلى اربعا بطلت صلاته، لأنه يكون والحال كذلك قد زاد في الصلاة متعمدا، اللي بيزيد في الصلاة متعمد بطلت صلاته لأنه متعمد. طب الإمام معذور لسهو، لكن أنت عذرك إيه؟ ثم بعد ذلك جلس الإمام لما المأمومون كبروا له، جلس وتصرف تصرف سليم هكذا. طب افرض أنه لم يجلس واستمر في الركعة، تعمل إيه؟ تفارقه وتسلم أنت، تكمل صلاتك فارقه. يقول: وسجد سجدتين للسهو قبل السلام فلم أسجد معه. طب ما سجدش معه ليه؟ الأخ بيقول قبل الإيه السلام، تمام، وقمت لأكمل الصلاة. كيف تكمل الصلاة والإمام لم يتحلل من صلاته؟ الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، يبقى أنت كده إيه اللي حصل منك؟ فارقت الإمام، واضح؟ الأخ كده عمل إيه؟ فارق الإمام، لكن هو مخطئ لأنه لا يقوم إلا بعد التسليم، بعد تسليم الإمام، الإمام ما سلمش، والإمام سجد للسهو فكيف لم تسجد أنت؟ إزاي الإمام ساجد وانت تسيبه ساجد وتقوم؟ ما ينفعش. انما جعل الامام ليؤتم به، فقد فارقت الامام على هذه الحال. دي بقى انت سبت صلاه الجماعه من امتى؟ من اول ما الامام سجد وانت ما تبعتوش، واضح؟ وقمت تعمل ايه؟ تكمل النقص الذي في الصلاه، تجيب الركعه التي فاتتك. نقول فقد فارقت الامام في هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، تمام؟ بس ما يؤتمش به في الزيادة في الصلاة، دي مقيدة. لو جاء بالركعة الخامسة وأنت قد صليت أربعا واستيقنت من ذلك لا يحل لك أن تتابعه عن الزيادة في الصلاة، لأن من زاد في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، والله أعلى وأعلم. لا هو دلوقتي الخامسة اللي بيأتيها ديت في حقه دي ركعة زائدة، مش كده؟ ركعة زائدة، والناس نبهوه كلام زي كده ما يتبعوش على الزيادة، أن ده كله زيادة عن الصلاة. وزي ما يجيب الخامسة والناس نبهوه افتكر في الركوع راح قاعد، هيعمل هو ايه؟ ما خلاص هو داخل متأخر ركعة، خلاص ما فيش مشكلة، ما يعرفش يكمل مع الصلاة، فيش فيها مشكلة. يعني دخلت بأول ركعة وبظن ان الراجل ايه دي اول ركعة بالنسبة لها التانية، وقام جاب الخمسة وهي الركعة بالنسبة للرمع، فانا ما اعرفش فيش فيها مشكلة. من اريد ان اعرف دليلا على ذلك واقول لك اقعد استناه لحد ما يخلص وسلم. ده احنا نعلم ان يعني الاقوال اهل العلم انه يفارق الامام لو تخلف عنه بثلاث ايه حركات. طب ازاي بقى ان هو يقعد يستناه يقوم ويرك ويرفع ويسجد ويرفع ويسجد ويرفع؟ لا اعلم دليلا على ذلك. في دليل نتبع. تفضل. يتابع على ما هو عليه. لم أيوم ازاي هو يتابع الامام على ما هو عليه حد ما يسلم بعد السلام يقوم يتم ما فاته من الصلاه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وننتبه هنا أنت داخل الصلاة، بعض الناس يدخل يلاقي الإمام إيه راكع، يدخل درج 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 جري عامل زي الخيل اللي بتجري. إن الله مع الصابرين. يعني إيه؟ اصبر يا أخي طول بالك شوية كده، اصبر أما نلحق الركعة دي، لسه هنجيب من الأول. طب ما ينفعش. إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. تدخل تمشي على قلب المهلك، ما الركعة تفوتني يا سيدي، ما تفوتك إيه المشكلة؟ أنت مسابع على كل الأحوال. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده دي مشكلة تانية بقى. الله أكبر يروح راكع. ده المفروض تكبيرة الإحرام مع القيام، هو واقف كده مطمئن الله أكبر، ينتوي الصلاة وبعد منها الله أكبر تكبيرة الانتقال. نعم. ما هي أصل تحمل على أساس إيه؟ ما أنا عايز أعرف ونيته إيه، وده هو داخل يجري وما يدريش. لا تنعقد الصلاة إلا بيقين، واخد بال حضرتك؟ العزم في القلب واستحضار النية واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام. انا بقول لحضرتك هو ايه، هو التكبيره دي تكبيره ايه؟ ما هو ده الفيصل. ان كانت تكبيره الاحرام وفاتته تكبيره الانتقال، ده خلاص ده من واجبات الصلاه، مش مشكله، يبقى الصلاه سليمه. يعني الامام هنا بقى دي نقطه، سؤال مهم جدا. والدنا الكريم بيقول: طب لو الامام في الركعه الثانيه سجد وبدل ما يقعد للتشهد قام وقف، بيحصل غلط من المامومين هنا. الله اكبر، سبحان الله، سبحان الله، الله اكبر. انت بتكبر ليه؟ بتكبر ليه؟ يعني شوف حتى السؤال اللي فات بيقول لك: وكبر به الايه؟ المامومين. والاخ بيقول كبر المامومين، انا بقولها يعني ايه؟ مش انا اللي بقول كبر المامومين، لا، يا كبر المامومون، لكن انا بقول هو كاتبها كده بقرا اساله كما كتبها. حضرتك هنا ما تكبرش. اذا نابكم شيء في الصلاه فسبحوا. دي من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها، الاخطاء اللي احنا بنقع فيها اللي هي ايه؟ الله اكبر، الله اكبر، يا زين الله اكبر، دي تكبيرات الانتقال للامام. انت ما تقولش كده، تقول سبحان الله، تقول سبحان الله، تنزيه لله عن كل نقص. او ما انا كامام اعرف ان انا ناباني نقص، يبقى حدث مني ايه؟ حدث مني سهو في الصلاة. شوف سبحان الله مناسبة، تنزيه لله عن كل نقص. طب هو قام وقف، إن استتم قائما لم يجز له مطلقا أن يرجع. استتم قائما وقف، اوعى ترجع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم يستتم قائما فالإيه؟ فليسجد. لسه بيهم يقوم كده، واحد قال له سبحان الله راح قاعد، انما قام وقف، والتاني المأموم بقى قاعد بقى سبحان الله، والتاني الله اكبر، والتاني واقف بقى الله اكبر، هو ناقص يا اخي اقعد، عايز يقول له اقعد. لا ما ينفعش، طالما وقف لا يجوز له ابدا ان يرجع. واضح؟ وفي كلا الأحوال يسجد للسهو، سواء كان وقف ورجع أو إن كان إيه، لا خلاص انتهى انتهى. لذلك هو من واجبات الصلاة وليس من أركانها، ده بإجماع العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لو رجع هنا بقى من أهل العلم من قال بطلت الصلاة، المفروض وقف بعد الوقوف إيه، ركوع، رفع من ركوع، سجود، اعتدال من السجود، سجود اعتدال قيام، فقالوا بالبطلان، دي مشكلة وهي مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنقول يا أخوانا الإمامة مش شهوة، واخد مش أنا راح جاي مثلا واخد الإمام كتف كده منحيه وطالع أصلي، لا لازم أكون على علم بأحكام الصلاة، أكون على علم، هي الشهوة والله ولا رئاسة، واخد بال حضرتك، ده أمانة ومسؤولية كبيرة. راح رجع ما خلاص، ما انا بقول لحضرتك الامر هنا، اراد ان يفارقه الامر فيه سعى وهو ماجور، واخد بال حضرتك، اراد ان يتابعه الامام ان كان جاهلا بالحكم فهو معذور، امام جاهل بالحكم معذور. بعض الناس اذا ضاع منهم اشياء ذهبوا الى ما يسمى بالعارف، ومش العارف هو العراف، العارف ده بتاع الجماعه الايه الصوفيه، انما العراف ده بتاع الجماعه الدجالين، ليفتح لهم ما يسموه بالمندل ليدلهم على الأشياء التي ضاعت منهم. فهل هذا العراف ساحر يستعين بالجن أم هو دجال كذاب؟ أرجو أن تبين. بالنسبة للعراف اللي هو بيدعي معرفة الايه الأمور، لا في كاهن وفي عراف، في اللي بيدعي علم الغيب في المستقبل، وفي اللي بيدعي علم الماضي الغيب الماضي الأشياء المسروقة، يقول لك أدلهم عليه. طب هي حاجة سرقت ولم يطلع عليها إلا بعض البشر ورب البشر سبحانه، طب معنى ذلك إن الجن بتعلم الغيب وبترجع للماضي وتعرف كلام زي كده؟ ما لبثوا من العذاب ده خلي بالك بقى، مش الغيب ده الحاضر، الجن أمام نبي الله سليمان وهو يجلس على كرسيه متكئا على عصاه على منسأته، دابة الأرض بتأكل المنسأة العصا بتاعه، فلما خر سقط لأنه كان متكئ عليه، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى إذن الجن أمامهم نبي الله سليمان قد مات قدام عينيهم، مش بعيد عنهم ده قدامهم، وشغالين برضه، وشغالين كل من نائم وغواص في البر وفي البحر، مش كده شغالين اهو، واخرين مقرنين في الاصفاد متسلسلين ومقادين بالقيود، سخر الله سبحانه له ذلك. طب دول قدام عينيهم اهو، قدام عينيهم ومش عارفين انه مات، طب هيجيب لي مسروق ايه بقى اللي هيجيبه لي؟ ده كان لما إبليس زين لهم وزعم أن الله اتخذ ولدا، زوجة ولد، مش كده، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، ده شوف اللي هو إيه، اللي هو إبليس اللعين، قال لهم كلام فصدقوه. يبقى دول عارفين الغيب ولا يملكوا ضر ولا نفع لأنفسهم فضلا عن غيرهم؟ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، الجن والإنس على الله كذبا، مش هيكذبوا على ربنا، يكذبوا ليه؟ أمر عجيب. يبقى الجن هو كيف نزعم أنه يعلم الغيب؟ قل لي بقى حضرتك بيعلم الغيب إزاي؟ الجن كان يسرق قوت يومه من بيت مال المسلمين الذي كان يحرسه أبو هريرة. أبو هريرة واقف بيعمل إيه؟ خازن على إيه؟ على الأقوات. ويأتي هذا الجن يزعم الفقر والحاجة ويبكي العوز والأولاد والكلام ده، وعياله بيموتوا من الجوع ومش لاقوا ومش من البلد دي وعايز أركب وأرجع بلدي والكلام، الأفلام اللي إيه؟ اللي كل يوم بنسمعها. عمل إيه؟ بقى يديله. طب ده عاجز إنه يروح يخش من غير ما يشوفه من أي حتة ياخد ويمشي؟ انا متعجب. طب اخواننا اللي بيسخروا الجن اللي بيقول عليهم دول، يا اخي ما تريحنا من دوله اسرائيل دي يا اخي، وشيلها لنا من على وش الارض، ونديك نلم لك هدومنا مش فلوسنا، هدومنا نديها لك يا اخي كلنا، وريحنا منهم. وانا عايز افهم هم فين، هم فين دول؟ ما يعرفوش كده يروحوا يجيبوا السبائك الذهب اللي في خزان امريكا يجيبوها ويجيبهم. انا نفسي اعرف، ولا بتسخرلوش لينا احنا بس بالنصب علينا؟ فطبعا هذه امور لا ينبغي ان احنا لا نعتقد بها ولا نعمل بها، الشرع نفسه يكذبه. طب امال كانوا بتوع الكهنه زمان كانوا بيتكلموا باقوال فيها شيء صحيح ويخلطونها بمئة كذبه؟ تامل قول الله عز وجل على لسان الجن، وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اللي قاعد كنا بنسمع زمان، نطلع نسمع نشوف الملائكة بينقلوا الكلام، يقولوا ايه، ننزل ايه، ياخد الكلمة على ألف كلمة كذب على مئة كذب ويخلطها ويروجها بين الناس، يبقى كلمة صدق بمئة ايه، بمئة كذبة. طب شوف، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حيل بين الجن وبين أمر السماء، شهاب يجيب أجله على طول كده انتهى. فمن علامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حيل بين الجن وبين استرقاق السمع، نبي آخر الزمان حيل بينهم وبين ذلك. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. خلاص انتهى بقى، شهاب يجيب أجله وذهب هذا الآثم. إذا كان الحال كذلك فكيف يمكن للجن أن تخبر عن أمور غيبية؟ تقول له حد سيدنا سليمان كان قدام عيلهم ومات وما يعرفوش، هيقول لك مين اللي سرق حمارك ومين اللي خد مش عارف ايه، هيعرف الكلام ده ازاي؟ وكان نفع نفسه. فهذه الأمور يا أخوانا ما ينبغي أن نعتقد فيها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في سنن أبي داود يقول: من أتى كاهنا أو عرافا في آخر الحديث فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الكفر ها هنا الكفر المخرج من الملة وبنلتمس للناس الأعذار ونعذرهم بجهلهم، لكن نبين لهم خطورة الأمر. أخوانا ده باب عظيم من باب الشرك، انك تدعي علم الغيب لاحد غير المولى سبحانه، ده امور عجيبه، فيحذر من هذا الامر. يبقى انت النهارده تتسرق وفلوسك تروح ومظلمه لك عند ربك سبحانه، ولا تخسر دنياك وكمان الاخره؟ لا، خليها على قد الايه، السرقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين: لا تؤدن الحقوق الى اهلها حتى لا يقتص الله للشاة الجماء من القرناء. الشاة الجماء اللي هي ايه؟ الجلحاء اللي مالهاش قرون، عارف زي التيوز بتاعت استراليا دي، خرفان لاستراليا لا لها قرن ولا لي. اللي زي ده كده جه مع تيسم البلد بتاعنا مع خروف من القرن قد كده، نطحه يوم القيامه القصاص. والقصاص ها هنا مش قصاص تكليف، ده قصاص مقابله. والوزن يومئذ الايه؟ الحق. لا ظلم اليوم، في الظلم خالص، حتى بين البهائم وبعضها البعض. يبقى قصاص ايه؟ قصاص مقابله. والله سبحانه اعلم. فخلاص ربنا عرض عليك في اللي راح، ولا تسيء الظن باحد. خلي بالك بيجوا ينتهنوا المصحف، يبط لك فتله ويلف ومش عارف يحط صباعه ومش عارف وكلام زي كده، استهزاء وكذب والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة في ديننا. حكم صلاة المرأة مع استخدامها مساحيق التجميل على الوجه زينة لزوجها. كانت متوضئة قبل وضع المساحيق، الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة إن كانت وضعت المساحيق قبل الصلاة، إن كان الأمر كما تقول يعني. لكن إن كانت المساحيق عاملة طبقة كثيفة تحول دون الوضوء، يبقى ده مشكلة. توضى ازاي؟ دي لازم تزيل الكلام ده كله. لكن ان توضأت ووضعت المساحيق وصلت بعد ذلك الصلاة صحيحة إن شاء الله. حكم الإقامة في بلاد الكفر للعمل مع إمكانية العمل براتب أقل في بلادنا. الحقيقة إن الأصل إن الإقامة في بلاد الكفر غير جائزة، ولكن يستثنى من ذلك ويرخص الحاجة. المسافر ده مسافر ليه؟ في نفع على أمته، في علم الأمة تحتاج إليه مش كده، في خبرة هيكتسبها في بلاد الكفر هذه ويرجع بها إلى ديار الإسلام. الأصل عدم جواز الإقامة في بلاد الكفر، والاستثناء من ذلك حاجة الأمة ومصلحة الأمة. واضح ولا مش واضح؟ لكن أنت رايح عشان تحسن مستوى دخلك، عشان كذا عشان كذا، يعني أعجب من رجل هان عليه ألا يستمع إلى الأذان. تخيل كأنك في بلد لا تسمع فيه الأذان، دي قليلة، لا تجلس فيه مثل هذا المجلس. لكن ده للأسف الشديد إن دل على شيء، لأن المقياس عندنا بالمادة. أنت في الآخر خلص في آخر الشهر حسابك قد إيه في البنك؟ عملت كام؟ مش كده؟ مش مشكلة بقى، حساب الحسنات ده والآثام والسيئات حطه على جنب. فيعني نسأل الله السلامة في ديننا. الأخ بيسأل سؤال طيب جدا، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هي في رواية إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث عند الترمذي وغيره. فهل تدريس العلوم الدنيوية مثل تدريس الكيمياء والرياضيات والفيزياء من العلوم التي يجزى بها الإنسان بعد مماته، أم المقصود العلوم الدنيا فقط؟ أقول والله سبحانه أعلى وأعلم، كل علم نافع تنتفع به الأمة، كل علم ينتفع به الناس وتنتفع به الأمة. الحقيقة أنا أرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يوفق ولاة أمورنا والقائمين على مناهج التعليم خاصة. يعني أحيانا تقعد تشوف المناهج وتسأل نفسك سؤال، طب الكلام ده لازمته إيه؟ لازمته إيه؟ زمان كان الحساب راجل اشترى وباع وعمل كذا وتحسب وتعمل، تطلع بره تيجي تحسب نفس حساباتك بتايه شغال بيه. طب النهارده دلوقتي انا عمال اشتغل في الشعاع مش كده وكلام ده من غير ما افهم، يعني اعزكم الله الواحد يبعد كالحمار يحمل اسفار. طب انا بستخدم ده في ايه؟ انا عايز افهم بستخدم الكلام ده في ايه، والمجموعه والكلام اللي شغالين بيه. فاحنا عايزين يا اخوانا علم ينتفع به، الناس ينتفعون به في حياتهم، ينتفعوا به فين؟ في حياتهم وفي دنياهم في معاملتهم. يبقى النفع الدنيوي ها هنا اللي بيسر للناس كثير من أمورهم إن شاء الله يشترك مع النفع الأخروي. لكن إن كنت بعلم لغة رتمات عادش فهم منها حاجة، طب هي لك هي بس كده احفظها زي ما هي وقولها زي ما هي، أقول فأي نافع في هذا؟ إن كان الكلام بحفظه وصم وانساه، شفت وليت ولغي، طب إيه اللي أنا استفدته؟ فنرجو بس إن ربنا يوفق ولاة أمورنا إن مناهج التعليم تكون مناهج نافعة للأمة. ويكفي أن نعلم إن في أمريكا عقد مؤتمر قومي لتطوير التعليم. الكلام ده كان إمتى؟ بعدما دار يوري جاجارين حول القمر. يوري جاجارين لما لف حول القمر أمريكا دعت لمؤتمر قومي للتعليم. ليه؟ لأن الأمة الأمريكية في خطر. قال ليه؟ لأن روسيا تقدمت علينا في الفيزياء، وتقدمت علينا في الكيمياء وفي الرياضيات وعلوم الفلك، ده دور حولنا الأمر. يبقى كده احنا في خطر شديد جدا، ده دليل إن مناهجنا متخلفة ومناهجهم تقدمة. الرئيس الأمريكي بنفسه يدعو لعقد مؤتمر قومي لتطوير التعليم ويجتمعهم، وبعدين ينتهي الأمر لثورة تعليمية، وينتهي الأمر بنيل أرمسترونج يطئ بقدمه القمر. واضح؟ يبقى التعليم هدفه إيه؟ نفع الأمة، إن الأمة تتقدم، تعليم نافع. لكن للأسف الشديد التعليم بتاعنا، أنا سبحان الله أنا بشك أحيانا إن أعداء الأمة اللي حاطين مناهج الإيه؟ التعليم ده. يفضل الراجل مش عارف حاجة يحاول يشرح لابنه، أنا مش مدي دروس خلاص انتهت، ده أنا اتسلخت. يقعد يبص في الكتاب بيجيبه من الاول من الاخر من النص، يقلب الصفحه يتنيها مش فاهم منها حاجه، يوم يعمل ايه؟ يروح لمين؟ للمدرس. المدرس نفسه طول النهار بيبذل جهد عادي يعلم ويفهم ده ويفهم ده، لا بقى الاب محتاج شغلانه ثانيه عشان خاطر ايه؟ يدي لاولاده دروس، والمدرس مش فاضي انه حتى يقرا في المصحف، امال ايه؟ ربنا يعينه. وهكذا انشغل الناس جميعا بلقمة عيشهم وبأبنائهم. يبقى الأمة كلها انشغلت بإيه؟ بالكتاب. بالكتاب اللي جاي ده اللي احنا مش فاهمين أصلا منه أي حاجة ولا محطوط ليه. واضح؟ فلو كان التعليم تعليما نافعا في أي مجال من المجالات تنتفع به الأمة، فإن شاء الله هو من العلم النافع الذي ينتفع به ابن آدم بعد موته والله سبحانه أعلى وأعلم. طب وإن كان التعليم فيه قصور والمدرس بيصحح المفاهيم عند الأبناء، يعني يجي مثلا مدرس التاريخ يقول له بص يا ابني، بقول لك إيه؟ نحن أبناء الفراعنة. لا يا ابني إحنا مش ولاد الفراعنة. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا ما افتخروا بقيس أو تميم. خلي بالك الفراعنة دول كانوا كفرة، وربنا سبحانه وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى الراجل ده حمى مين؟ حمى أبنائنا وصحح المفاهيم عندهم. ما يطلعش الواحد كده طول بعرض ويقول لك نحن أبناء الفراعنة ولابس لبس الايه؟ الفراعنة، ومبسوط بمين؟ بالفراعنة، والعياذ بالله. لا لا والله لسنا بأبنائهم والعياذ بالله، لا ننتسب إلى الجاهلية. يقول لك الخلافة الفاطمية، الايه؟ الخلافة الفاطمية، الدولة العبيدية الشيعية الرافضة اللي عبدت الحاكم بأمر الله، تبقى دي خلافة؟ ومصر تحت الاحتلال العثماني، الاحتلال العثماني اللي هي الخلافة، الخلافة العثمانية تسمى بالاحتلال العثماني. أصحح للإيه؟ للنشأ المفاهيم المغلوطة دي، صح لهم يا ابني ما اسمهاش خلافة فاطمية، ده كان احتلال عبيدي شيعي رافضي خبيث كان فيه من الدخن والكفر ما فيه، كانوا يدعون إلى عبادة الحاكم بأمر الله. أما الاحتلال العثماني ده كان خلافة، كانت إيه؟ كانت خلافة، وزالت هيبة المسلمين بزواله. يبقى لو كان يصحح المفاهيم للناشئ وللأبناء فهذا من باب العلم الذي ينتفع به والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال بقى اللي نختم به إن شاء الله، حكم صلاة المرأة في البنطال الضيق الذي يحدد العورة ونراهم في رمضان في صلاة التراويح. طب انتوا رأيكم انتوا ايه؟ أنا عايز رأيكم انتم، ده يجوز؟ نسأل الله يعني أن ربنا يستر بناتنا وبنات المسلمين وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميعا. زي ما أنا قلت يا أخوانا، زي الوحدة المتبرجة اللي شايلة الإسدال في شنطتها، اجتمع فيها خير وشر، اجتمع فيها خير وشر. الخير اللي فيها عايز تصلي وتأدي الصلاة، هي بتأدي الصلاة ليه؟ خوفا من الله. والشر اللي فيها التبرج يعني نسأل الله السلامة. لا الصلاة لا تصح، لا تصح الصلاة أصلا، الصلاة بالبنطال وكان ده منفعش، لأنها فقدت شرطا من شروط الصلاة اللي هي ستر الايه؟ العورة. والله سبحانه أعلى وأعلم. هنتحدث إن شاء الله عن المواريث، ولا إن شاء الله بإذن الله. الأول بس هعرض لكم دراسة، احنا المواريث ممكن ندرسها دراسة طولية ودراسة عربية، يعني ممكن إن أنا أذكر لك أحوال الورثة وأبين لك نصيب كل وارث بالتفصيل، وممكن أبين لك الفرض الذي يورث، السدس، التلت، التلتين، التمن، الربع، النصف، وأبين لك من يستحق. وإن شاء الله هنسير بالطريقتين معا، هنبتدي الأول بأصحاب الفروض، وأنا أريد أن أبين لك أمرا، وهو أن الإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. ده الأصل، ومعظم المسائل اللي عندنا الإرث فيها لا بالفرض لا بالتعصيب. بنسمع عن حاجة اسمها ميراث ذوي الأرحام والكلام ده كله مش وقته، عايزين ناخد الأصول الأول الأهم فالأهم. لما ننتهي ونتقن هذا الأمر ننتقل إلى ما يليه بأمره. عندنا الإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب، تمام؟ سيبك من التفرعات والحشو، ده أصل العلم. لما نفرغ منه ننتقل إلى المرحلة الثانية إن شاء الله. الإرث بالفرض يعني إيه؟ يعني هذا النصيب حدده الله في كتابه أو بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى الفرض جاي بإيه؟ بالقرآن أو بالسنة. نصيب محدد مقدر بيانه الله أو بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، يبقى ده اللي هو الإيه؟ الفرض. فرض. الفروض ستة، مش هتلاقي غيرهم، وهي التمن والربع والنصف. يعني التمن وضعفه والربع وضعفه، وعندنا السدس والثلث والنصف. عفوا، والثلثان ثلث وثلثين او قبلهم السدس. يبقى السدس ضعفه ثلث، والثلث ضعفه ايه؟ ثلثين. دية الفروض المقدرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هسألك سؤال دلوقتي ومش عايز الجواب عنه دلوقتي خالص، كل ما نعمل حاجة إن شاء الله جاهزها، عايزك تعمل ورقة كده تكتب فيها كل فرض وتحط من اللي بيستحقه تحت منه. اكتب سؤال كده: بين الفروض المقدرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا من يستحق هذه الفروض. واضح؟ ده كده الايه؟ الفروض. انا مش عايز الاجابه دلوقتي، انا عايزها بعد كده، بعد ما نخلص ايه؟ ما نخلص شغل. تمام؟ دي الفروض اللي ايه؟ اللي موجوده عندنا. عندنا بقى الطريقه الثانيه للدراسه اللي هي اصحاب الفروض. اصحاب الفروض. اصحاب الفروض اللي هم البنت، لا الولد عاصم مش صاحب فرض، البنت، بنت الابن، الام، الجده، الزوجه، الاخت الشقيقه، الاخت الاب. دول كام؟ ثمانيه. كلهم منين؟ من الاناث. تمام. والاخت الام، طب عدهم لي تاني كده يا اش محمد. طب عد كده تاني. احنا قلنا البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن والام والجده والزوجه الاخت الشقيقه والاخت الاب والاخت الام. يبقى دول ثمان نساء، دول من اصحاب الايه؟ الفروض. لسه هكمل. وعندنا الاب والجد والزوج والأخ الأم. يبقى دول كام؟ 12. كم ذكر منهم وكم أنثى؟ 8. دول أصحاب الإيه؟ الفرض. يبقى هتدور مش هتلاقي غير مين؟ غير هم دول أصحاب الفرض. واضح؟ يبقى ان شاء الله هناخد كل مره كده ناخد صاحب فرض نبين ايه نصيبه من الارث، وهنشوف بعد كده لما نخلص دراسه اصحاب الفروض نشوف الفروض المقدره اللي هي السته اللي قلناهم: ثمن وربع ونص وسدس وثلث وثلثين، ونشوف مين اللي بياخدهم. تمام. طيب هنبدا بمين ان شاء الله من اصحاب الفروض؟ نبدا بالبنت. البنت في الميراث لها ثلاث أحوال إن شاء الله لا تخرج عنها. الرجل لما بيموت إما إنه ترك بنت أو ترك بنات أو ترك بنات وصبيان، مش كده؟ هيخرج عن ذلك؟ مفيش أكتر من كده. طب لو ترك بنتا واحدة، يبقى دي أول حالة من أحوال ميراث البنت إذا انفرضت، يبقى بنت واحدة ما فيش غير مع هالذكر، تاخد كام؟ نصف التركه. يبقى البنت إذا انفرضت مش معها أخ يعصبها ومفيش غير أخت معها تانية ولا أي حاجة، بتاخد إيه؟ نصف التركة، بتاخد نصف التركة. طيب إذا ترك الرجل بنات، إذا ترك بنات عنده 2 3 4 5 6 ويزيد، هياخدوا قد إيه مع بعض؟ هياخدوا 2/3، يقسم عليهن بالسوية. وخلي بالك بقى، احنا بنقول هنا ترك بنات، من اللي ترك؟ الميت. العبرة بالميت ونسبة القرابة إليه. يعني افرض الميت ده كان متجوز 3 نسوة، ربنا يرحمه يعني واخد بالك ويحسن إليه، كان متجوز 3، خلف من دي 1 ومن دي 2 ومن دي 3، ما كلهم بناته. ملناش دعوة بالنظر لمين؟ للأمهات. العبرة بمين؟ البنات دول بناته. من أي زوجة تفرقش؟ مش هي بنته؟ من الأولانية، من الثانية، من التاسعة، ما هي بنته، تفرق إيه؟ واضح؟ أنا بس بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك اسمع ولا تتعجل، وإلا لن تتعلم شيء. واضح؟ أنا بدي لك بفضل الله العلم بأيسر طريق وبأقربه. ممكن نقعد هنا كلكعلك الدنيا، ممكن برضه سهلة وتقعد تقول يا سلام ده الراجل ده صحيح أنا ما بفهمش منه ولا كلمة، بس صباح ما شاء الله أنا صحيح ما فهمتش منه أي حاجة خالص، ما طلعتش منه بمعلومة واحدة بس بان عليه كتير الأول. عشان خاطري ما تستعجلش، مالكش دعوة بالباقي ومالكش دعوة الأمني، أنا بقول لحضرتك خد الأصل وبعد كده تكتمل الصورة عندك. واضح؟ مالكش دعوة بالباقي، مين اللي ياخده مين اللي ما ياخدوش، مش شغلتنا دلوقتي في المرحلة اللي احنا فيها. يبقى إذا الراجل ترك بنتا هتاخد نصف التركة. طيب وإن ترك بنتين أو أكثر هياخدوا إيه؟ 2/3، يقسموا عليهن بالسوية. يعني لو راجل مات وترك 240,000 جنيه وساب 4 بنات، يطلع له بنصيب قد ايه؟ ويطلع قد ايه لكل بنت؟ انت هك عشان محاسب بقى يعني هتقعد على طول من او من نظر حل ومجرد النظر. شوف هو ما شاء الله قالها من امتى وانت لسه عمال تحسبه ما شاء الله. يبقى بالنسبه للثلثين من ال 240 يبقوا كام؟ 180,000 جنيه. طيب اقسم لي ال 180 على 4 بنات، 160 عفوا على 4 بنات، يبقى كل بنت قد ايه؟ 40,000 جنيه. يبقى انت خدت الثلثين للبنات ووزعت الثلثين على ايه؟ على 4 بنات بالسويه، بالتساوي. واضح؟ طب لو الرجل ترك ذكورا واناثا، جزاك الله خيرا، يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. للحالة الثالثة، يبقى الحالة دي تسمى تعصب بأخيها وترث على النصف منه. نعم.
الحالة دي عندني بقى وعايز اخد رايك. انا لسه طبعا على قيد الحياة اللي هو طبعه،
ربنا يمتعك بالصحة والعافية. نعم.
يعني واد مقدم واد رائد واد فرنسا والبنت الثانية في الكلية.
انت عاد بتسألني ولا بتخوفني يعني؟ ربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم.
بس انا عايز اتأكد بقى من ناحية الشرع من ناحية دي.
نعم.
واد اتجوز وخد المهر بتاعه وخد شقة.
نعم.
والتاني اتجوز وخد مهر وشقة.
تمام.
انا لسه عايش الواد الثالث كريم جدا وهم كلهم بيحبوا بعض يعني الحمد لله. اشتغل في الخارج عامل لنفسه شقة وجوز نفسه.
ده تعطيه كما اعطيت الاخوه او توصي ان ياخذ، لان ده من باب التسويه في العطيه.
ماشي. يعني بقول رايي وعايز اخد رايك من ناحيه طبق الشرع ده. الشقه اللي انا قاعد فيها من والدته تبقى من حقه. والبنت بقى لسه البنت اللي عندي عندي شقه انا اجرها بالنظام القديم اللي هي بتاخد مبلغ معين يعني مثلا فبديهولها يعني كمصروف. وفي كان فدانيين ويدفع لهم فدان وربع على الجواز بتاعهم المصاريف وهذا الثلاثين تحت الثاني. الولد اللي عمل
لنفسه
الحاجات
دي
نص فدان والبنت
اللي
هروح،
هل الكلام
ده صح
مطابق للسنه
ولا مش
مطابق؟ انا بقول لك ان اردت التسويه في العطيه فلا باس، ان ده مش ارث.
ده مش ارث.
ويعرفوا بس عاد تعرفهم ليه؟ درءا للتهمة ودفعا لنزغ الشيطان. اكتبها وعرفهم، عرفهم لهم انه فلان بعت فدان وروب عشان اجوز ده وده، الباقي يبقى اذا هو ده وده، يبقى عارفين. جزاك الله خيرا، ما احنا بنقول بس دفعا للتهمة باذن الله. واسأل الله ان يجعلك من طال عمره وحسن عمله، وان يختم لنا ولك بالايمان، اللهم امين يا رب. يبقى احنا عندنا الحالة الثالثة اللي هي حالة الايه، ان البنت تعصب باخيه. انا عايز على فكرة تخلي بالك في دقة في اللفظ، انا بقول تعصب بي باخيه، لان في تعصيب معه وفي تعصيب بي. واضح ولا مش واضح؟ انتبه للكلام. الابن يعصب البنت وترث على النصف منهم. يعني لو الرجل مات وترك ولدا وبنت، التركة تقسم ازاي؟ انا جبت سيرة الزوج، انا بقول راجل مات وساب ولد وبنت. يا يعني عم قلت الزوج خالص، انا بقول ولد وبنت. جزاك الله خير، يبقى الولد ياخد تلتين التركة والبنت تاخد التلت. واضح؟ يبقى الحالة الثالثة البنت بترث بالايه؟ بالتعصيب نصف ميراث شقيقه. طب راجل ساب ولدين وبنت، ولدين هياخدوا قد ايه والبنت قد ايه؟ خمس اسهم، خمسين لكل ولد وخمس للبنت، مش كده؟ طيب راجل مات وساب تسع بنات وولد، يا راجل 20 ليه يا راجل؟ بقول تسع بنات وولد، 11 سهم، 11 سهم، الولد ياخد قد ايه؟ سهمين، وكل بنت تاخد سهم، تمام؟ يبقى ده بالنسبه لميراث الايه؟ البنات. البنت اذا انفرضت بتاخد النصف، واذا تعددت البنات ياخذن الثلثين يقسم بينهن بالسوي، واذا كان معهن ولد عصبهن وورثن على النصف منه. في اي مشكله في ميراث البنات؟ طيب خد بالمره بنات الابن، ماشي؟ ونختم بهذه الايه المساله ان شاء الله. يبقى اصحاب الفروض اللي بعد كده اللي هم مين؟ بنت الابن. بنت الابن ديت الصوره اللي نتحدث فيها ان الرجل مات ولم يترك لا ولدا ولا بنتا، انما سيب مين؟ ولاد ابنه، ولاد ايه؟ ابنه بس، يعني ملوش ابن ولا ليه بنت. واضح؟ توفي عن ابن ابن او بنت ابن، انما مالوش ولاد، يعني ابنه مات في حياته وما سابش غيره، انما احفاده هم اللي موجودين. واضح؟ خلي بالك من المساله دي، لانه لو سايب ولاد او بنات مش هيبقى المساله على النحو ده خالص. يبقى اكتب كده عندك ملحوظه، الفرض ها هنا ان الرجل لم يترك اولادا وانحصر ارثه في ابناء ابنائه، دي اول ملحوظه. بنقول الرجل مات وترك اولاد ابن، اولاد الابن دول مش هيخرجوا برضه عن الثلاث فروض اللي قلناها، اما انها تكون بنت او بنتين فاكثر او ذكور واناث. ان كانت بنت هتاخد ايه؟ نصف. ان كانوا بنتين فاكثر الثلثين. طب وان كانوا ذكور واناث؟ للذكر مستحب الانثيين. وانتبه هنا، افرض ان الراجل كان عنده اثنين ولاد ابن، كان عنده ابنين، واحد اتجوز وخلف ثلاث بنات والتاني مات وسايب ولد، قسم لي التركه دي بقى. الراجل مات واخد بالك وترك ثلاث بنات ابن وترك ابن ابن، يعني ولاده الاثنين ماتوا في حياته، ولاده الاثنين ماتوا في حياته، واحد كان عنده ثلاث بنات والتاني كان عنده ولد، كيف نقسم التركات؟ ايوه. طب خلي بالك الولد هنا عصب مين؟ بنت عمه مش اخته، لكن عصبها ليه؟ لان هما درجه، ده هو ابن ابن وهي بنت ابن، يبقى ما يشترطش في ولاد الابن ان يكونوا اشقاء. ابن الابن يعصب بنت الابن، ما نقولش يعصب اخته، ان ممكن تكون بنت عمه. واضح ولا مش واضح؟ ممكن تكون ايه؟ بنت عمه. ده التعصيب بيه برضه. نعم. هو اللي مات ده ابن ابنه ده بنت ابنه، مش لازم تكون اخته. فدي من الاحوال النادره التي يعصب فيها الذكر بنت عمه، ومن ومال بنت عمه مش كده. لكن لو واحد جه يتفزلك عليك ويقول لك هو ينفع الراجل يعصب بنت عمه؟ تعرف احنا بقى الاسئله بتاعتنا اللي ما بتنتهيش ديت، ها يقوم تقول ايه ينفع امتى؟ اذا كان ابن ابن مع بنت ايه ابن، هما ابناء عم، ابناء عم. واضح؟ يبقى اذا كان الميت ترك ابناء ابن ذكور وابناء ابن بنات، الذكر يعصب الانثى وان لم تكن اختها، ان كانت بنت عم. ويرث البنات على النصف من الايه من الذكر، ثلاث بنات ولد، نقسم التركه الى خمسه اسهم، الولد ياخذ سهمين وكل بنت تاخذ ايه؟ تاخد سهم. تمام؟ طيب حط عندك نقطة بقى رابعة، احنا قلنا دلوقتي بنت الابن وبنات الابن، وقلنا أبناء الابن ذكورا وإناثا. في فرض رابع في ميراث بنت الابن، لو أن الرجل مات وترك بنتا وأبناء ابن، كيف تقسم التركة؟ يعني رجل مات وساب بنته وولاد ابنه، ليه عمتهم؟ البنت احنا قلنا بتاخد ايه؟ النصف، طلع نصف التركة. طيب نشوف بقى مين الباقي؟ لا مش نشوف مين اللي هيفضل، احنا قلنا ترك ايه؟ ابناء ابن، ابناء الابن دول ممكن يكونوا ايه؟ ممكن ذكور واناث، ممكن اناث، ممكن نسيب بنت. طب هناخد كل فرض على حدة. تمام؟ حط صورة المسألة كده لوحدها، مات رجل وترك بنتا وبنت ابن. مات بنت عن بنت وبنت ابن. في الصورة ديت أنا سامع حد من الإخوة الكرام بيقول هندي النص والنص. طيب حد عنده رأي آخر؟ اتفضل. النصف والثلث. طيب حد عنده رأي آخر؟ إيده ماسكة عنك شوية. الثلث. الثلث إيه؟ أنا جاي من حضرة. البنت هتاخد النصف ده مفيش خلاف فيه. بنت الابن مش هتاخد غير السدس يا أخوانا. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري، جاءه رجل يسأل عن رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن. وهو ده اللي في كتاب ربنا، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فذهب الرجل إلى ابن مسعود فقال خبت إذن وضللت إن قضيت فيها بقضائه. وموسى الأشعري كان إيه؟ كان الوالي على الكوفة، وابن مسعود كان خازن بيت المال وكان تحت امرته. وعايزك انك تنتبه، مش معنى كده ان ابن مسعود افقه باطلاق من ابي موسى الاشعري، ان ابو موسى الاشعري مش عارف حاجه. لا، في مساله الاغتسال اللي عفوا التيمم من الجنابه كان راي ابي مسعود هو الصواب. ابو موسى الاشعري كان يرى ان التيمم يكون من الحدث الاكبر والاصغر، ابن مسعود كان يتابع عمر رضي الله عنه يرى ان التيمم يكون من الحدث الاصغر فقط وليس ثم التيمم من الجنابه. انما لا يصلي تسقط عنه الصلاه لفقده الماء. الصواب كان راي مين؟ راي ابي موسى الاشعري. فارجو برضه انك ما تهونش من الايه؟ من علم الصحابه رضي الله عنه. ابن مسعود قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت بالنصف ولبنت الابن بالسدس وما بقي فهو للاخت. ودلينا رجع ان شاء الله. يبقى البنت خدت كام؟ النصف. وبنت الابن خدت ايه؟ خدت السدس. السدس يبقى نصف وسدس ثلثين. وانتبه فان الثلثين أكبر نصيب للبنات. لو مات بنت ما ياخدوش غير الايه الثلثين، لو ماتوا ساب 50 بنت ابن ما ياخدوش غير الايه الثلثين، ابوه كان متجوز 4 ومخلف 19 اخت ما ياخدوش غير الايه غير الثلثين. اكبر نصيب للبنات هو الثلثين، واضح؟ فالبنت خدت النصف، بقي كم؟ السدس. طب المساله دي نفسها، الرجل مات وترك بنتا وترك 7 بنات ابن، كان ليه 3 ولاد مخلفين بنات كلهم جايبين 7 بنات، كيف تقسم التركه؟ البنت النصف دي ما فيش خلاف فيه. طب والسبع بنات برضه هياخدوا السدس، يشتركنا في السدس. طب ترك بنتا و20 بنت ابن، هياخدوا ايه؟ برضه يشتركنا في السدس. السدس ده هو 1/6 يشتركنا فيه بالسوية، تمام؟ ما دي برضه نفس المسألة، بقية التركة دي ما نشغلش نفسنا بها دلوقتي. أنا بتكلم في أصحاب الفروض، لسه العصابات عندي ده باب كبير قوي، لسه إيه ما بشغلش نفسي بإيه إلا بما أنا فيه الآن. التركة ما تقلقش يا حضرتك، الباقي إن شاء الله محفوظ ومش هناخد منه ملين بإذن الله، مش هيمس. الرد ممكن يرجع ليهم والعصب إذا ما فيش عصبات، بس أنا لا أتخيل إن في إنسان مالوش عصبة أبدا، ذكور لا يمكن، مالوش ابن عم، عم أبوه ما خلفش، مش ممكن، جد ابن عم جد أبوه ما خلفش، مالوش ذرية، لا يمكن. ده مع الكسر ما شاء الله، ده كاس الانتاج دلوقتي ما شاء الله ما شغال، يعني ازاي ما فيش قرابه يعني من دي؟ بعدين انت شوف كان في الافلام زمان يجيب لك ايه واحد فقران وحالته بالبلد، يجي له جواب من البرازيل ابن عم جد ابوه مات وهو الايه الوريث الوحيد ليه العاصب يعني. تعال عشان تاخد الايه الفيل اللي سابوه، كانت دايما المسائل دي يجيبوها كده. يبقى احنا بنقولها هنا 7 بنات ابن مع بنت، بنت تاخد ايه يا شيخ محمد؟ والسبعة يشتركن في السدس. طيب ترك 3 بنات و4 بنات ابن، كيف تقسم التركة؟ ثلاث بنات هياخدوا الثلثين، جميل. طب وبنات الابن؟ سدس. ايه بقى؟ مش انا بقول اكبر نصيب للبنات الثلثين؟ وبنات خدوا الثلثين يبقى ما لهمش حاجه، يبقى ما لهمش حاجه، جزاك الله خيرا، تمام؟ طيب شوف بقى هنا المساله دي، مات رجل عن 3 بنات و4 بنات ابن وابن ابن، يعني ابن عمهم. الثلثين الباقي ابن العم هيعصب ايه؟ بنات عمه ويرث الباقي تعصيب. ده بيسمى القريب الايه؟ المبارك، لان لولاه ما ورثت البنات، لولاه ما ايه؟ ما ورثت البنات، هو اللي عصبهم وخلاهم يرثوا باقي التركه. طبعا التسميه دي تدل برضو ايه؟ ما بقولش صح على اطلاق، ان العبره هنا بالايه؟ بالدنيا، عشان ورثوا بقى مبارك. لكن لو وجوده كان خلى كان في بنت مثلا والتركه تزاحمت الفروض وبنت الابن ما ورثتش، يقول لك ده القريب المشؤوم. ان لو كانت بنت الابن لوحدها كانت ورثت السدس، لكن وجوده طيرها من التركه. طبعا التسميه دي ايه؟ ليست صحيحه. برضه في المراسي يقول لك الجد الصحيح والجد الفاسد. اعوذ بالله. دي تسميه، في حاجه اسمه الجد الفاسد؟ ما انا بقول لا، ما انا بقول في تسميات كده اطلاقها غير صحيح يعني. يبقى دي ان شاء الله اصحاب الايه الفروض، تكلمنا عن البنت وعن بنت الايه وعن بنت الابن. اللي هي سوره ايه؟ الفرض الاولاني اللي هو ايه؟ اللي هو النصف، الثاني الثلثين عند التعدد، ثالث بالتعصيب مع ابن الابن، فرض السلك تأخذ السدس مع البنت الصلبية، تمام؟ مع البنت بس، البنت الصلبية فقط. الفرد الخامس ان يتعصب بايه؟ باخيها او بابن عمها اللي هو بابن الابن وترث باقي التركه بعد التلتين بتاع الايه؟ البنات. تمام؟ احنا تكلمنا عن نصيب البنات ونصيب بنات الايه؟ الابن. هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونتمه في اللقاء ان شاء الله. بعد كل محاضره نعرض لايه؟ لبعض من اصحاب الله. في اي مشكله فيما ذكرناه ان شاء الله؟ العمليه بسيطه يعني؟ ان شاء الله. هي بس الشرط عشان تحصل ما تطلبش علم المواريث مره واحده. إن طلبت العلم جملة ضاع منك جملة. وده مسألة مسألة وبالراحة. وبعد ما نخلص هنربط الآيات بالأحاديث. أنا ما بتدلكش بالأدلة دلوقتي مش عايز إيه أسخر يعني، لكن هربط لك الكلام ده كله بالأدلة اللي يثبت. وبعد كده بناخد أصحاب بناخد الفروض نفسها بتبقى دراسة تأكيدية لأصحاب الإيه؟ الفروض. هتجد العملية بسيطة خالص إن شاء الله بإذن الله، مفيش فيها مشاكل. لكن زي ما بقول كده ما تطلبش، ما تشغلش بالك بقيه التركه راح فين، لان احنا الحمد لله ربنا يغنينا بالحلال، ما بنمدش ايدنا لايه؟ لاي حاجه الحمد لله. ده ما تقلقش، التركه كلها ان شاء الله تصل الى مستحقيها ولن يصل الينا شيء. انا عايزك تهتم بس بايه؟ اصحاب الفروض، مين اللي هياخد وده اللي هياخد، بس ده اللي يشغلك دلوقتي، الباقي ما تشغلش بالك بيه خالص. طلع اصحاب الفروض. بعد كده بقى الباقي اصحاب عصابات رد، ده ان شاء الله هيبان بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.